هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
للتواصل معنا أيها الإخوة والأخوات اكتبوا إلينا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وموقعنا على شبكة الإنترنت عنوانه arabic.irib.ir. أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
معنا في هذه الحلقة ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من الأخ أحمد ويدور حول القرض بتفصيل، وهناك سؤالان من الأخ أبو باقر من العراق. السؤال الأول يدور حول الاغتسال للمجنب في شهر رمضان، وسؤاله الثاني يدور حول العلاقة العاطفية بين الشاب والفتاة بدون وجود عقد شرعي. الجواب بعد لحظات، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في حلقتنا هذه من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم.
نبدأ الآن بسؤال الأخ أحمد، يقول: إذا سحب رجل سلفة أو قرضا من غرفة التجارة قدره 7 ملايين وأعطى المال لتاجر مقابل منحه 2 مليون من الدنانير، ويقوم التاجر بتسديد أقساطها، فهل ذلك جائز أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الذي فهمته من السؤال هو أن إنسانا يحق له أن يقترض فيقترض، ثم بعد أن يقترض يعطي المال لتاجر، هذا التاجر يسدد هذه الأقساط، ثم المال في الأخير يكون لمن؟ يكون المفروض لمن اقترضه،
ويعطي للمقرض الأصلي، للمقترض الأصلي مبلغا من المال.
نعم،
كجائزة مثلا أو مكافأة
في مقابل هذا العمل مثلا أو إلى ما هنالك. الحقيقة أن الإنسان عندما اقترض من البنك لنفترض هذا المبلغ، لنفترض أنه قرض غير ربوي أيضا، هذا الإنسان عندما اقترض صار المال ملكا له، عندما اقترضه وقبضه صار ملكا له. عندما صار هذا المال ملكا له هو لا يريد أن يشغل باله 20 سنة مثلا بتسديد الأقساط، إذا كانت أقساط مسهلة كبعض البنوك الزراعية أو الاقتصادية أو الإسكانية، فهو الآن يعطي للتاجر يقول أنت سدد الأقساط وأنا أخذ منك مثلا مقدار من المال أقل طبعا من هذا المبلغ، نصفه أو ربعه، ولا أكون مسؤولا عن شيء. طبعا التاجر يستفيد بأن هذا المال يعمل به ويسدد الأقساط عبر هذه السنين المتطاولة. الحقيقة أن هذا الإنسان الذي اقترض من البنك ذمته هو مشغولة للبنك، هذا أمر لا كلام فيه، فيما لو كان البنك لنفترض بنكا شرعيا أهليا، وهو عندما يعطي لهذا التاجر يعطيه هذا المال على أي أساس؟ على أساس أن ينتفع هو، وأن يصبح هذا التاجر هو المقروض لمن؟ للبنك. فهذا الإنسان في الحقيقة يأخذ مالا في مقابل حقه في التقسيط فقط، والتاجر أيضا يكون منتفعا لأنه يعمل بهذا المال دفعة واحدة ويقسط من الأرباح مثلا على هذا الأساس. فهو لم يقرض، هذا الإنسان لم يقرض التاجر أموالا منه، ولابد لكي تمشي هذه المعاملة أن يكون البنك يقبل بنقل الاقتراض من الشخصية الأولى للشخصية الثانية. إذا نقل القرض حقيقة من الشخصية الأولى إلى الشخصية الثانية وهذا الإنسان أخذ عمولة لأنه استخدم اسمه في تحصيل القرض أولا، هذا لا توجد فيه مشكلة شرعية. هذه حالة. الحالة الثانية أنني أنا الذي أبقى مقترضا بنظر البنك،
نعم،
وهذا الشخص يأخذ مني هذا المال قرضا في الحقيقة، فتنشغل ذمته لي وهو بالوكالة عني يسدد الأقساط إلى البنك،
نعم،
وأنا أخذ فائضا زائدا على هذا الإقراض الذي أقرضته له في الحقيقة،
نعم.
هذا قرض ربوي إذا كانت القضية بهذا الشكل، فهذا هو القرض الربوي أخي العزيز. لماذا؟ لأنني أنا عندما اقترضت من البنك ملكت هذا المال، الآن أعطيه المال فيملكه هو، يملكه، نعم، مع عوض أو بلا عوض. نعم يملكه مع عوض. ما هو العوض؟ العوض هو هذه الأقساط والمبلغ الذي يعطيه لي الآن، فهو يعطي وكالة عني أقساط البنك لنفترض بدون فائدة المساوية لهذا القرض، ويعطيني زيادة لأنني وافقت أن أعطيه هذا المبلغ بهذه الطريقة،
نعم.
فهو اقترض مني، اقترض مني وسيسدد هذا القرض كاملا بالوكالة عني إلى البنك، ومقابل أنني أقرضته أخذ منه زيادة. فهذا هو القرض الذي جر نفعا، والقاعدة الشرعية تقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو حرام، من باب الربا هو حرام.
فلماذا لا نقول بأن هذه هدية أو مكافأة في مقابل هذا التسهيل
إذا هو
الانتفاع بالقرض؟
إذا هو أعطى هذه الهدية من تلقاء نفسه فهو عمل جائز، لا توجد فيه مشكلة شرعية. وأما إذا اشترط عليه، قال أعطيك 100,000 دينار على أن تعطيني 5,000 دينار وتسدد جميع الأقساط عني،
نعم،
فهذا هو القرض الذي تشترط فيه الزيادة، وهو الربا بعينه وإن كان مغلف بشيء من الأغلفة.
شكرا لكم سماحة الشيخ، ونتابع بعد قليل، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم.
نأتي الآن إلى رسالة الأخ أبو باقر من العراق، وبها سؤالان. السؤال الأول يقول: شاب استيقظ في شهر رمضان قبل صلاة الفجر بساعة واحدة، ووجد نفسه مجنبا ولم يغتسل إلى ما قبل صلاة الظهر بساعة واحدة وأتم الصيام، فما حكم صيامه؟ وإذا كان صيامه غير صحيح فهل يجب عليه دفع الكفارة؟
الحقيقة إذا فعل هذا متعمدا وهو يعلم أن البقاء على الجنابة يبطل الصوم، ومع ذلك هو استيقظ قبل الفجر ولم يغتسل لأن الجو كان شيئا ما بارد مثلا، أو لأنه لم يكترف أكل شيئا ونام حتى عن صلاة الصبح في هذا الفرض، الحقيقة أن هذا الإنسان إذا بقي على الجنابة متعمدا إلى ما بعد طلوع الفجر، نعم يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفار. أما إذا بقي مستيقظا ولكنه لا يعلم، جديد عهد بالتدين مثلا، لا يعلم أن البقاء على الجنابة يبطل الصوم، في مثل هذه الحالة وقع كلام بين الفقهاء أساسا في أن صومه باطل أو غير باطل، واقتضى الاحتياط طبعا أن يقضي، ولكن في مثل هذه الحالة قطعا لا تجب عليه الكفارة لأن هذا الإنسان لم يتعمد أن يبقى مفطرا، لم يتعمد أن يكون في هذه الحالة مفطرا. طبعا هناك قول فقهي آخر أيضا، وهو أنه لا تجب الكفارة حتى لو تعمد، لأن هناك بعض الفقهاء يقولون بأن الكفارة عند تناول المفطر، وهذا لم يتناول المفطر، لم يحقق شرائط الصوم من الطهور من الحدث الأكبر قبل طلوع الفجر، ولكنه لم يتناول المفطر. بناء على هذا الرأي الفقهي أيضا لا تجب الكفارة وإن كان عاصيا آثما إذا كان تعمد البقاء على الجنابة. لكن قد يكون مقصود الأخ من السؤال شيء آخر، استيقظ قبل الفجر بساعة ثم أخذه النوم من جديد، هو لم يبين في سؤاله هذا المعنى، قد يكون معذورا، قال أنام ربع ساعة ثم أستيقظ من جديد، وهو متعود بأن يستيقظ، أو ربط الساعة لتدق بعد قليل ويقوم ويستيقظ، لأن الإنسان لا يحتاج للاغتسال أكثر من 10 دقائق إلى ربع ساعة، فقال أنا قبل بنصف ساعة من الفجر أقوم، فأخذه النوم. مثل هذا الإنسان إن شاء الله معذور، صومه صحيح لأن الاستيقاظ الأول لا يبطل الصوم، ما دام ناويا كان على الاستيقاظ قبل الفجر بعد قليل والاغتسال. وهذا يحصل إذا كان الإنسان ساهر في الليل، يحصل أنه يستيقظ أول مرة فيقول أنام نصف ساعة من جديد ثم أقوم، ويبقى نصف ساعة للفجر أقوم أغتسل فيها، بل هي كافية للاغتسال وتناول طعام السحور أيضا، لكن للأسف أخذه التعب، أخذه النوم. مثل هذا الإنسان معذور إن شاء الله، صومه صحيح وليس عليه شيء الآن فيما يرتبط بالصوم، فإذا كان الصوم صحيح فمن الواضح أنه لا تجب الكفارة.
نعم، شكرا لكم سمحت الشيخ. يبقى السؤال الثاني من الأخ أبو باقر، يقول هل حب الولد للبنت حلال إذا كانت العلاقة شريفة والنية نية للزواج؟ وإذا كان حلالا هل يجوز لهما الالتقاء في الأماكن العامة مع العلم بأنه لا يربطهما أي عقد شرعي؟
أصل الحب بين شاب وفتاة قبل الزواج حب شريف بقصد العلقة الزوجية، هذا أمر جيد لا مشكلة فيه. ممارسة الحب إن صح التعبير، يعني الخروج معا، الجلوس معا، الكلمات البراقة منها له أو منه إليها، لابد أن تكون ضمن الضوابط الشرعية. الخلوة فيها إشكال شرعي؟ يعني أن يختلي بها في مكان مغلق؟ الأخ قال في الأماكن العامة، نقول لا بأس، في الأماكن العامة من الواضح أن الحدود تبقى محفوظة، إلا إذا كانت أماكن عامة لا يرتادها المتدينون، أو هي أماكن عامة ربما يرتادها غير المتدينين الذين يمارسون علاقة العشق بطريقة غير مشروعة. في مثل هذه الحالة يوجد إشكال شرعي قوي جدا، ونحن دائما نركز أن هذه العلائق وإن كانت شريفة في مبدئها، حبائل إبليس قوية وقوية جدا في مثل هذه العلاقة، للميل الفطري من كل من الجنسين إلى الجنس الآخر، حبذا لو تكون هذه العلاقة التي نقدسها ونشرفها منذ بدايتها تحت نظر الأهل، وبالأخص أهل الفتاة، لأن الفتاة هي الأسيرة في مثل هذا المجال، أسيرة العواطف أكثر من الشاب، هي التي ربما تبتلى بالخسارة لا سمح الله إذا ما حصل شيئا أكثر من الشاب، فلا بد إذا أمكن لا بد أن تكون العلاقة تحت منظر الأهل من البداية، فإنهم يمثلون صمام أمان وحفظ لهذا الشاب ولهذه الفتاة. تحملي أختي الحرج في معرفة أبيك وأخيك وأمك هذه العلاقة، وتحمل القيود التي يفرضونها عليك في بداية هذه العلاقة، فإنها صمام أمان لك ولحياتك إلى المستقبل، وستزيدين إن شاء الله احتراما في نظر هذا الشاب الذي إن شاء الله يكون شريفا ويتقدم لخطبتك ولعلاقة تستمر. فإن تحمل بعض الأشواك في بداية العلاقة في سبيل رقيها واستمرارها وحفظها من الزغي والأهواء هو صمام أمان لها ولاستمرارها، وتزيدين احتراما وتقديرا في نظره إذا ما شعر أنك تزدادين حفظا لنفسك وضبطا لأمورك التي ترتبط بهذا المجال.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لضيفنا سمحت الشيخ حسن سويدان، وشكرا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.